بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه في منسكه التحقيق والإيضاح: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
يقول المصنف رحمه الله: ويسن عند دخول مكة الاغتسال لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. عند دخول مكة يسن أمور: أولا المبيت بذي طوى، وذي طوى هي ما يسمى الآن بالزاهر، ثم الاغتسال، ثم أن يكون الدخول نهارا، ثم أن يكون الدخول من أعلاها. وهذا ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث عائشة. فأما حديث ابن عمر ففي الصحيحين أنه كان إذا دخل مكة بات بذي طوى واغتسل، ثم دخلها نهارا، وقال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وأما الدخول من أعلاها وهو ما يسمى بالحجون أو من جهة المقبرة، وهي ما تسمى بكدا، فقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، وأسفلها كدي. هناك شيء يسمى كدا وهي ما ذكرناه سابقا، وكدي وهي الآن تسمى بهذا الاسم، تسمى الآن بهذا الاسم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل مكة دخلها من أعلاها، وإذا خرج خرج من أسفلها. وهذه أفعال كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها على وجه التعبد، أم أن هذا هو الذي سنح له وقد فعله على مقتضى الجبلة، وقد فعله على مقتضى الجبلة؟ والفرق بينهما أنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام تعمد فعل هذا وقصد فعل هذا على وجه التعبد، فإن نقول إن هذا الفعل يستحب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه. فإذا أراد أحد أن يدخل مكة فإنه يدخل نهارا ولا يدخل ليلا، وهذا من المستحبات، وكذلك يغتسل، وكذلك يبيت بذي طوى ويدخل من أعلاها. وإما أن نقول فعلها النبي عليه الصلاة والسلام على مقتضى الجبلة، يعني هذا هو الذي سنح له في هذا الطريق، ومجيئه كان في ذلك الوقت، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتاح وأن يبيت بهذا المكان ثم بعد ذلك ينطلق. إما أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها على وجه التعبد فيستحب الاقتداء به، أو يقال بأنه فعلها عليه الصلاة والسلام على وجه الجبلة. والذي يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلها على وجه العادة والجبلة، ولم يفعلها على وجه التعبد إلا الاغتسال. فإن الاغتسال شيء خارج عن مقتضى العادة، شيء خارج عن مقتضى العادة. وأما المبيت والسير في هذا الطريق أو ذات الطريق، إنما هو على مقتضى العادة وليس هو على مقتضى العبادة. لكن نقول إن الدخول نهارا والمبيت يدلنا على شيء، وهو أن الذي ينبغي لمن أراد الطواف، لمن أراد الإتيان بالحج أو العمرة، ينبغي أن يأتي بالعبادة وهو في راحة تامة، وهو في راحة تامة، حتى يؤدي هذه العبادة على الوجه المطلوب. لا يأتي إلى هذه العبادة، إلى الطواف والسعي، وقد أنهكه التعب، يأتي وقد اختلفت أو اختلفت قوته، فكان في ضعف ولم يكن في قوة، فيؤدي العبادة وكأنه يريد الخلاص منها، وكأنه يريد الخلاص منها. فالذي ينبغي لمن أراد الطواف ولمن أراد الإتيان بالعبادة أن يأتيها بارتياح، بقلب مقبل، يأتيها وقد وهو يعي ما يقول، يجتهد في دعائه، يجتهد في ذكره، يجتهد في طاعته، فهذا هو الذي ينبغي. أما الاغتسال فإنه أمر خارج عن العادة، الاغتسال هو أمر خارج عن العادة، والذي أوجبه هو دخول مكة والطواف، ودخول مكة والطواف. وهذا الاغتسال، هذا الاغتسال هو من الأغسال المستحبة، وليس هو من الأغسال التي فيها طهارة ورفع حدث. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة أنه قبل أن يطوف توضأ، قبل أن يطوف النبي عليه الصلاة والسلام توضأ. فهذا هو الذي يسن عند دخول مكة. فإذا دخلت مكة ودخلت المسجد الحرام فإنك تبدأ في الدخول بالرجل اليمنى، وقد ثبت هذا في حديث أنس رضي الله عنه، ثبت هذا في حديث أنس رضي الله عنه، تدخل بالرجل اليمنى ثم تقول الذكر الوارد في الدخول إلى المساجد، وهو يقول الشيخ أن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي أو اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا الذكر هو مجموع أحاديث، وليس هو ذكرا واحدا، وإنما هو أحاديث وردت في هذا الباب، وهذه الألفاظ منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. أما الذي ثبت في حديث مسلم رحمه الله عن أبي أسيد أو أبي حميد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم افتح لي أبواب مغفرتك. هذا الذي ثبت في حديث مسلم. وجاء أيضا من حديث أبي أسيد وأبي حميد من طرق أخرى صحيحة أنه قال أنه كان يسلم أو قال يسلم كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يعني يقول اللهم صل على محمد أو اللهم صل وسلم على محمد ثم يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأما كلمة بسم الله فإن هذه غير ثابتة، فهذه الرواية جاءت في حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى، عن جدتها فاطمة الكبرى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. لكن هذه الرواية ضعيفة لأن فيها انقطاع، ففاطمة الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى، وأما حديث أو الذكر أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فهذا ثابت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما أخرجه أبو داود، فالذكر الوارد أن تقول اللهم صل على محمد أو اللهم صل وسلم على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجة أنك تقول اللهم صل على محمد ثم تقول اللهم اعصمني من الشيطان، اللهم اعصمني من الشيطان، وهذا أيضا صحيح. قال البوصيري إسناده صحيح وصححه الشيخ الألباني، فهذا هو الذي يقال عند هذا عند الدخول إلى المسجد الحرام، وكذلك عند بقية المساجد، وليس هناك ذكر خاص للمسجد الحرام، وأما حديث اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وتكريما فإنه ضعيف لا يصح، فإنه ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا دخل الإنسان إلى الحرم فإنه يشرع في الطواف، فإنه يشرع في الطواف، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بالطواف. فإن كان الرجل لا يريد الطواف، كان يريد أن يرتاح قليلا في المسجد ثم بعد ذلك يطوف، أو رأى أن هناك زحام لا يصلح لحاله لضعفه أو لحال النساء الذين معه أو الأطفال الذين معه، فماذا يفعل؟ هل يجلس أو لا بد وأن يطوف؟ يجب عليه أن يطوف. لا، نقول لك أن تجلس لكن تصلي ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس الرجل إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين. وأما حديث تحية البيت الطواف فإنه لا يصح، أما حديث تحية البيت الطواف فإنه لا يصح. وقد أوقع هذا الحديث الناس في حرج، فكثير من الناس يظن أنه بمجرد دخوله إلى المسجد يجب عليه أن يطوف، ولا يجوز له أن يجلس، لا يجوز له أن يذهب إلى بيته، لا يجوز له أن يتصرف حتى يطوف لهذا الحديث، وهذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح. فمن أراد أن يطوف فإن هذا هو السنة إذا كانت الظروف متاحة، لأننا كما ذكرنا الذي ينبغي أن يأتي العبد بالطاعة على وجه يكون فيها مقبلا مرتاحا متدبرا لما يقول، لأنها عبادة وهي عبادة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله.
قطع التلبية، هنا يقرر الشيخ أن قطع التلبية يكون عند بدء الطواف، يكون عند بدء الطواف، يعني عندما يريد أن يستلم الحجر الأسود فإنه يقطع التلبية. وهذا دل عليه حديث يحيى ابن مرار ابن عبد الرحمن ابن أبي بكرة، يحيى ابن مرار يعني بالتشديد، وبعضهم يقرأها مرار يعني بالتخفيف، ابن عبد الرحمن ابن أبي بكرة، عن أبيه عن جده فقالوا إن يقول عن جده أبي بكرة أن النبي أنه حج مع النبي عليه الصلاة والسلام فقطع التلبية عند استلامه الحجر، قطع التلبية عند استلامه الحجر. وهذا الحديث أخرجه البيهقي وقال إسناده قوي، قال إسناده قوي. لكن الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا حج فإنه إذا دخل العرش، يعني بيوت مكة، إذا دخل العرش يعني بيوت مكة قطع التلبية، فلا يزال ملبيا حتى يدخل العرش. وقال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العرش قطع التلبية فما تزال تلبيتي حتى أموت، يعني ما تزال هذه طريقة التلبية حتى أموت، بمعنى أنه يلبي حتى يدخل العرش. وكذلك ثبت عن أنس رضي الله عنه، ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا رأى بيوت مكة قطع التلبية، كان إذا رأى بيوت مكة قطع التلبية. فعندنا أحاديث في هذا الباب. أيضا هناك حديث آخر وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقطع التلبية، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبي وما يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، حتى يرمي جمرة العقبة. فمن أهل العلم من يقول يقطع التلبية عند استلام الحجر كما ذهب الشيخ رحمه الله، ومنهم من يقول بل يقطع التلبية عندما يرى بيوت مكة، عندما يرى بيوت مكة، فإذا رأى بيوت مكة فإنه يقطع التلبية. وهذا أقوى في الحجة، هذا أقوى، لأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم، فعل ابن عمر وفعل أنس، ورفعه ابن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن وفي الحقيقة نحتاج إلى معرفة صحة حديث أبي بكر، فإذا صح هذا الحديث، إذا صح هذا الحديث فيكون هذا من باب التنوع، أو من باب أن كلا أخبر بما رأى، فابن عمر رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية عند بيوت مكة، وأما أبو بكر فإنه حكى أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية عند استلام الحجر، وعنده زيادة علم ليست عند ابن عمر، عنده زيادة علم ليست عند ابن عمر. فالعمدة في هذا هو صحة حديث أبي بكر، فإذا صح حديث أبي بكر فإن عليه العمل، وإلا فإن الإنسان إذا دخل إلى مكة ورأى بيوتها من جهة الحرم، رأى بيوتها فإنه يقطع التلبية والله أعلم. فإذا دخل مكة أو فإذا دخل الحرم فإنه يبدأ بالطواف، ويكون بداية الطواف عند الحجر الأسود، بدايته تكون من الحجر الأسود، ويسن في الحجر الأسود أمور هي بحسب الاستطاعة. أولا يسن تقبيله والسجود عليه، بمعنى أن تضع الجبهة على الحجر الأسود، بمعنى أن تضع الجبهة على الحجر الأسود، كما فعل ابن عباس رضي الله عنه، كما فعل ابن عباس رضي الله عنه، وروي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يثبت، وإنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. أما التقبيل فهو ثابت، كما حكى ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يستلم الحجر ويقبله، يستلم الحجر ويقبله، فالتقبيل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما السجود فإنه ثابت من أثر أو من فعل ابن عمر، من فعل ابن عباس، ولا شك أن مثل هذا عبادة ولا يمكن أن يقال فيه بالرأي، فله حكم الرفع، له حكم الرفع. فمن أمكنه السجود معنى أن يضع الجبهة على الحجر فحسن، وإلا فإنه يكتفي بالتقبيل. فإن لم يتمكن من التقبيل، إن لم يتمكن من التقبيل مسه بشيء معه، إما بعصا أو بمحجن أو بثوب، لحديث أبي الطفيل أن النبي عليه الصلاة والسلام مس الحجر بمحجن ثم قبله، يعني ثم قبل المحجن. فإذا استلمت الحجر بيدك أو بأداة فإنك تقبل هذه الأداة التي مسست بها الحجر. إذن نقول التقبيل أو والسجود، فإن لم تتمكن فأن تمسه بشيء وتقبل هذا الذي مسسته به، وقد كان أو ثبت عن ابن عباس أنه مسه بثوبه ثم قبل الثوب، أنه مسه بثوبه ثم قبل الثوب. فإن لم تتمكن فأنت تشير لكن بدون تقبيل، تشير لكن بدون تقبيل، والإشارة تكون بيد واحدة ولا تكون باليدين، الإشارة تكون بيد واحدة ولا تكون باليدين. فإذا بدأت الطواف فأنت تشير بيدك هكذا. ماذا تقول؟ تقول بسم الله والله أكبر، أو تقول الله أكبر، تقول بسم الله والله أكبر، أو تقول الله أكبر. أما التكبير فثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف حول أو كان يطوف بالبيت على بعير، وكان يشير ويكبر، يشير ويكبر. وأما زيادة البسملة فإنها ثبتت من فعل ابن عمر رضي الله عنه، فإنها ثبتت من فعل ابن عمر رضي الله عنه. وكما ذكرنا فإن هذا من باب التعبد، ويبعد أن يفعله ابن عمر من عند نفسه إلا أن يكون وقف على حجة أو على أثر في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول إن فعله سنة، إن زيادة بسم الله هي من السنة، على أن أثر ابن عباس لا ينافي أثر ابن عمر، لأن قولك التكبير لا يعني الاقتصار على كلمة الله أكبر، لأن من قال بسم الله والله أكبر فإنه قد كبر الله، من قال بسم الله والله أكبر فإنه قد كبر الله تبارك وتعالى. كما أن ابن عباس رضي الله عنه، كما أن ابن عباس رضي الله عنه كان يحكي أن النبي عليه الصلاة أنه لا يعرف انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرف انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بإيش؟ إلا بالتكبير، إلا بالتكبير. بعض الناس أخذ سنة من هذا أنك إذا انتهيت من الصلاة كبرت تقول الله أكبر، وليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنه كان يعرف انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر الذي فيه إيش؟ التكبير. فإن الذكر الذي فيه التكبير، إما أن تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، لا يضرك بأيهن بدأت. يعني لو أنك بدأت بالتكبير ثم بالتسبيح ثم بالحمد هذا لا بأس به، ولو أنك بدأت بالحمد ثم بالتسبيح ثم بالتكبير فلا بأس به. فقول ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتكبير المراد به بهذا الذكر بالتسبيح الذي هو بعد الصلاة. فكلمة ابن عباس أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير ويكبر لا ينفي أن يكون هناك مع التكبير شيء آخر وهو بسم الله الذي وضحه ابن عمر رضي الله عنه، والله أعلم. نعم.
يكون هذا في الشوط الأول فقط من البسملة ولا في كل شوط؟
التكبير في كل التكبير والبسملة في كل شوط، التكبير والبسملة في كل شوط، في كل محاذاة للحجر فأنت تكبر الله عز وجل وتبسمل أيضا.
حتى بعد الانتهاء؟
بعد الانتهاء، بعد أن تنتهي، سيأتينا من كلام الشيخ أنه بعد أن تنتهي تذهب إلى 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 الحج إلى مقام إبراهيم، ثم بعد ذلك ترجع الحجر وتكبر أيضا.
قال رحمه الله: ثم قصد الحجر الأسود واستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر.
يقول هنا واستقبله، يعني هل يشترط استقبال الحجر الأسود أو لا يشترط؟ هل يشترط استقبال الحجر الأسود أو لا يشترط؟ في هذا حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الناس، فإن تمكنت فاستلم وإلا فاستقبل وهلل، وإلا فاستقبل وهلل. لكن هذه الزيادة وإلا فاستقبل وهلل ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة لا تثبت، ولذلك نقول الاستقبال إن فعلته فحسن، وإلا فإنه لا بأس به، وإلا فإنه لا بأس به. ثم تطوف جاعلا البيت على يسارك، تطوف بالبيت جاعلا البيت على يسارك، وتبدأ من الحجر إلى الحجر، تبدأ من الحجر إلى الحجر. ولو أن الإنسان من الزحام أو لغرض ما لم يكن يساره على الحجر، أو أقصد على البيت، لم يكن يساره على البيت لكن كان اتجاهه صحيح، فإن هذا لا يضره في طوافه، فإن هذا لا يضره في طوافه، فقد طاف مع النبي عليه الصلاة والسلام آلاف من الناس، طاف مع النبي عليه الصلاة والسلام آلاف من الناس، حج مع النبي عليه الصلاة والسلام 100,000، و100,000 في ذلك الزمن يعتبر عدد كبير وفيه من الزحام الشيء الكثير. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا يساركم إلى البيت، ومعلوم أن الإنسان لا يخلو من حمل متاع، لا يخلو من حمل صبي، لا يخلو من رفقة يحتاجون إليه، فليس في كل وقت أنت يسارك جهة البيت، ليس في كل وقت يسار الطائف جهة البيت، بل قد يحتاج أو قد يضطر إلى أن يكون يساره ليس من جهة البيت، ليس في جهة البيت. فهل نقول بأن مثل هذا طوافه ليس بالصحيح؟ لا، هذا ليس بشرط، لأن من فعل ذلك فقد حقق قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، جاء بالطواف على ما أمر الله تبارك وتعالى. فلو أن الإنسان التفت بجسده ولم يكن يساره جهة البيت في كل طوافه فإنه لا حرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج معه الناس ولم يقل اجعلوا في كل طوافكم يساركم جهة البيت، لم يقل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن الأمر فيه واسع، على أن الأمر فيه واسع.
قال رحمه الله: فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما، وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله
أكبر. هذا دليل حديث من؟ حديث بالطفيل. نعم.
قال: فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به. ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه الكلام، غير أنه رخص فيه في الكلام.
نعم. يقول الشيخ: إن الطائف يشترط في طوافه أن يكون متطهرا، أما الاستحباب فلا شك في ذلك ولا إشكال فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يطوف، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطوف توضأ. لكن هل يقال بأن هذا شرط؟ جمهور أهل العلم على أنه شرط، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. وكان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ثم طاف، أنه توضأ ثم طاف، فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع هديه في المناسك، ومن هديه الوضوء للطواف. إذن يكون وضوء للطواف إيش؟ واجب، لأن قوله خذوا عني مناسككم أمر، والأمر يدل على الوجوب، والأمر يدل على الوجوب. وأيدوا هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، يعني أنه يشترط له ما يشترط للصلاة، أنه يشترط له ما يشترط للصلاة. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الطواف صلاة، ويشترط للصلاة الطهارة، إذن يشترط للطواف الطهارة، إذن يشترط للطواف الطهارة. حديث ثالث أو دليل ثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي حتى تطهري، غير ألا تطوفي حتى تطهري. ثم قال أو في رواية أخرى قال: لا تطوفي حتى تغتسلي، لا تطوفي حتى تغتسلي. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل المنع إلى غاية وهي الطهارة، فإذا تطهرت جاز لها أن تطوف، جاز لها أن تطوف. ولا يمكن كما يقول النووي، ولا يمكن أن نحمل هذا الحديث على أن النهي لأجل الحيض، لأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد. لا يمكن أن نحمل الحديث على نهي دخول الحائض عن المسجد. ليش؟ ها؟
لم يعلق النهي على دخول المسجد، وإنما علقه على الطواف. لم يقل لها غير أن لا تدخل المسجد، وإنما قال غير أن لا تطوفي.
لا، ها؟ يقول النووي: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها حتى تغتسلي، حتى تغتسلي. ومعلوم أن المرأة إذا انقطع حيضها ولو لم تغتسل فإنها لا تكون إيش؟ فإنها لا تمنع من المسجد، لأنها ليست حائض، لأنها ليست حائض. يعني عندنا الآن لفظان: لفظ حتى تطهري، ولفظ حتى تغتسلي. أما كلمة حتى تطهري فيمكن أن تستدل بها يا من استدللت بأن المقصود بالحديث هو منع الحائض من دخول المسجد، وليس منع الحائض من الطواف لأجل الطهارة، وإنما لأجل دخول المسجد. لكن لما قلت أو لما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تغتسلي، دل هذا على أن المرأة أو على أن الطائف يجب أن لا يطوف إلا وقد تطهر من الحدث، إلا وقد تطهر من الحدث. لأنه لو كان المراد حتى لو كان المراد النهي عن دخول المرأة الحائض من المسجد لم يعلق النبي عليه الصلاة والسلام الحكم بالاغتسال، لم يعلق النبي عليه الصلاة والسلام الحكم بالاغتسال. واضح هذا ولا نعيد؟ ها، واضح. طيب، هذا كلام النووي عليه رحمة الله، هذا استدلال النووي عليه رحمة الله. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام منع الحائض من الطواف لأجل الطهارة، ولذلك لا يجوز للحاج أن يطوف إلا وهو على طهارة كاملة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. هذه مجمل أدلة الجمهور، هذه مجمل أدلة الجمهور. أبو حنيفة عليه رحمة الله لم يشترط هذا، أبو حنيفة عليه رحمة الله لم يشترط هذا، ودليله ما هو دليله؟ لا، دليله القاعدة عنده، هذه قاعدة أصل أصله، وهو أن الزيادة على النص نسخ، أن الزيادة على النص نسخ. والله عز وجل ماذا يقول؟ وليطوفوا بالبيت العتيق. واشتراط الطهارة جاء من فين؟ من السنة.
والسنة لا تنسخ.
والسنة يعني هو يقول الزيادة على النص نسخ، والأحاد لا ينسخ لا المتواتر ولا القرآن. الأحاد لا ينسخ المتواتر ولا القرآن. فقولكم بأن الطهارة شرط، هذا على اعتبار إيش؟ على اعتبار الأحاد، دليل الأحاد أو حديث الأحاد، وأنها زيادة على ما جاء في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل ما أمرنا إلا بالطواف، وأما ما سوى ذلك فلم يأمرنا به. فإذا زدنا شيئا فكأننا نسخنا ما في كتاب الله عز وجل، والزيادة على النص نسخ عند أبي حنيفة، وهذا أصل أصله الحنفية وأبطلوا به نصوصا كثيرة، أو الاستدلال أو دلالات نصوص كثيرة. والصحيح أن الزيادة على النص ليست نسخ، وإنما هي تقييد لمطلق أو تخصيص لعام، يعني عمل بالأحاديث كلها أو عمل بالنصوص كلها، وليس هو ناسخ للنص الذي هو متواتر أو هو نص من كتاب الله تبارك وتعالى. إذن ما رأيكم؟ هل الطهارة شرط أو ليست بشرط؟ شرط. أيها المالكية. طيب، نقول الذي يظهر والله أعلم، أما الحدث الأكبر فنعم اشترط لهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، والاستنباط أو الاستنباط اللطيف الذي استنبطه الإمام النووي عليه رحمة الله. لكن الحدث الأصغر معلوم أن منع الحدث منع الأكبر لا يقتضي منع الأصغر. لو كان المنع للأصغر نعم من باب أولى أن يمنع الأكبر، لكن منع الأكبر لا يقتضي دائما منع الأصغر. ولهذا يفرق أهل العلم بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فقد يجوز للمرء أن يفعل شيئا في حال حدثه الأصغر يمنع منه في حال حدثه الأكبر، يمنع منه في حال حدثه الأكبر. ولهذا نقول إن اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر هذا صحيح، لكن اشتراط الحدث الأصغر هذا ليس بصحيح. والذي يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ في إيش؟ في طواف القدوم. لكن هل ثبت أنه توضأ أو أرشد في طواف الإفاضة؟ هل ثبت أو أنه توضأ أو أرشد في طواف الوداع؟ ما ثبت هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعني كان ما يحج معه آلاف الناس، ليس كذلك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. طيب، ومعلوم أن الأفراد هؤلاء ليسوا كلهم على طهارة، هذا نقطع به، ليس كل هؤلاء 100,000 على طهارة، قد يكون الشخص والشخصين على طهارة، لكن كلهم على طهارة هذا يستبعد. أقل ما يقال لو كان الأمر كذلك لقال النبي عليه الصلاة والسلام، لقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان محدثا فليتوضأ، لو كان من كان محدثا فليتوضأ. فهذا يدل على أن الحدث الأصغر ليس شرطا، أو أن الطهارة الصغرى ليست شرطا في الطواف. فمن طاف وكان محدثا فطوافه صحيح، من طاف وكان محدثا طوافه صحيح. يقول شعبة سألت حمادا ومنصور وسليمان، حماد بن زيد ومنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش، يقول سألتهم عن الطواف بغير الطهارة فلم يروا بذلك بأسا، فلم يروا بذلك بأسا، فلا بأس الإنسان أن يطوف وهو على غير طهارة من الحدث الأصغر. لكن الأبرأ للذمة والأريح للنفس وهو خروج من الخلاف أن تطوف على طهارة، احرص على أن تطوف على طهارة. لكن لو أن الإنسان حصل له شيء من هذا أحدث وكان في وقت زحام فلا يكلف الناس بأن يخرجوا ثم يتوضوا ويعيد، لأن من انقطع على هذا القول، من انقطع طوافه بحدث وجب عليه أن يعيد الطواف كله، لأنه كالصلاة، الصلاة إذا انقطعت بحدث لا تبني على ما سبق من الأمن الأشواط، وإنما يجب عليك أن تستأنف طوافا جديدا، يجب عليك أن تستأنف طوافا جديدا. لكن إذا قلنا بأن الطهارة ليست شرط، فإنك لو أردت أن تتوضأ لك أن تبني على ما سبق من الأشواط، لك أن تبني على ما سبق من الأشواط. فالذي يظهر والله أعلم أن الطهارة من الحدث الأكبر شرط، لكنها من الحدث الأصغر ليست شرط، لعدم وجود الدليل، لعدم وجود الدليل، ومجرد الفعل لا يدل على الدليل. ولو قلنا، لو استدللنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وقلنا بأن كل فعل النبي عليه الصلاة والسلام واجب في هذا الحج، واجب في الحج، فإن هذا ينتقض بأشياء كثيرة اعتبرها الناس من السنن، كالاطباع والرمل وغيره من الأمور كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها، ومع ذلك فإن أهل العلم أو أكثر أهل العلم بل حكي الإجماع على بعض المسائل بأنها ليست بواجبة، وإنما هي من السنن أو من المستحبات، والله أعلم. نعم. الطواف بالبيت صلاة، هذا من قول ابن عباس وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من قول ابن عباس وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا ففي أي شيء يشتبه الطواف مع الصلاة؟
ستر العورة.
ها؟
ستر العورة
بس،
يعني فيه شبه، يعني
ها؟
فيه شبه،
يعني عندما تقول كما يقول الشيخ ابن عثيمين الله يغفر له ويرحمه، يقول الاستثناء معيار للعموم، الاستثناء معيار للعموم، فعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة غير أو إلا أنه أباح فيه الكلام، يعني هنا استثناء، يعني كأنها مثل الصلاة إلا في مسألة إيش؟ في مسألة الكلام. لكن إذا نظرت تجد أنه ليس فيها ركوع ولا سجود ولا استقبال قبلة ولا أي شيء مما يشترط للطهارة ويشترط للطواف، إلا في مسائل في العورة، في ستر العورة، وهذا بالاتفاق، وفي الطهارة وهذا على خلاف. ها؟ لا، غير هذا ما نتكلم عنها، نتكلم عن نفس الطواف، نحن نتكلم عن نفس الطواف. حتى لو أن الإنسان أراد أن يقطع فلا بأس به، حتى لو أن الإنسان تكلم مع زميله، لا بأس بهذا، لا يعني لا يكون هذا الفعل يعني لا يكون هذا الفعل يعني محبط للطواف، مع أنه محبط للصلاة. لو أن الإنسان ضحك، فتجد أن الأشياء التي يتشابه فيها الطواف مع الصلاة هو شيء قليل، في الذكر والعبادة وكونه عبادة وقرب إلى الله عز وجل، وأيضا يشترط في ستر العورة، وأما بقية الأشياء فإنه لا يتفق مع الصلاة، فإنه لا يتفق مع الصلاة. ولهذا يقول شيخ الإسلام يبعد أن يكون هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يبعد أن يكون هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه تناقض، كونه يقول أنه يشبه الصلاة غير الكلام معناه أنه لا يتفق، أنه يتفق معها في كل شيء إلا في الكلام، مع أنه يختلف معها في كل شيء أو في كثير من الأشياء، فيبعد أن يكون هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما قال شيخ الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن ذلك قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ ذكره هنا بصيغة التمريض، وذلك لأن الحديث معلول أو ضعيف، فيه الحارث بن الأعور، وهو ضعيف، أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي، وفيه الحارث بن الأعور وهو ضعيف، فلا يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا لم يثبت فإن الإنسان لا يعتمد قوله، إذا جعلته من ضمن الأدعية لك أن تدعو بما تشاء، فالطواف هو مكان للدعاء، تدعو بما تشاء. أما أن تدعو بدعاء تعتقد أنه قربة إلى الله عز وجل، تريد بذلك التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في ألفاظه، فهذا يحتاج إلى إثبات، وإلا في الأصل أن الدعاء بابه مفتوح، ليس فيه تقييد لألفاظه، ليس هو كالأذكار، الأذكار نحن متعبدون بألفاظها، لكن الدعاء لك أن تدعو ما تشاء بما تشاء، لأن حاجات الناس متنوعة، لأن حاجات الناس متنوعة، فلك أن تدعو بما تشاء. ولهذا يجوز أن تدعو الله عز وجل باللغة العربية أو بأي لغة من اللغات، يجوز أن تدعو الله عز وجل بلغتك سواء كانت لغة عربية أو غيرها من اللغات، لأن المقصود بالدعاء هو التعبير عن الحاجات، سؤال الله جل وعلا الحاجات، والمقصود بالدعاء هو التضرع والانكسار. فإذا كان الإنسان يدعو بكلمات لا يعرف معناها وإنما يحفظها حفظا، فإن هذا لا شك أنه لا يفيد هذا. ولذلك فإن الدعاء لسنا نحن ملزمون بألفاظ معينة. نعم، من التزم بألفاظ معينة وهي ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام فهو أولى، لأن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام جامعة لكل خير، ويستدفع بها كل شر، يستدفع بها كل شر، ففيها اتباع وفيها جمع للخير. لكن ليس هو من الضروري أن تقتصر على ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقتصر على ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية.
نعم، الطواف يكون سبعة أشواط، الطواف يكون سبعة أشواط، مبتدأها من فين؟
يبتدئ
من الحجر الأسود وانتهاها إلى الحجر الأسود، مبتدأ من الحجر الأسود وانتهى إلى الحجر الأسود. ومعنى كون الحجر الأسود هو المبتدأ وهو المنتهى أي أن يكون ما تحاذيه من الحجر الأسود هو مبدأك، وما تحاذيه من الحجر الأسود هو منتهاك، وليس هناك نقطة معينة يجب أن تبدأ منها وأن تنتهي، ليس هناك نقطة معينة يجب أن تبدأ منها وأن تنتهي، ولكن متى ما حاذيت الحجر الأسود جاز لك أن تبدأ، ومتى ما حاذيت الحجر الأسود يكون نهاية هذا الشوط، يكون نهاية هذا الشوط. ومعلوم أن الإنسان كلما ابتعد عن الحجر الأسود كلما زادت مسافة المحاذاة، كلما زادت مسافة المحاذاة، معلوم أن كلما ابتعد الإنسان عن الحجر الأسود كلما زادت المحاذاة، فليس من الضروري أن النقطة التي بدأت منها أن تنتهي إليها، ولكن المقصود أن تبدأ محاذيا وأن تنتهي محاذيا للحجر الأسود، أن تنتهي محاذي للحجر الأسود. سبعة أشواط لا بد منها، فمن أنقص شوطا طوافه صحيح؟ ليس بصحيح. من أنقص جزءا من الشوط طوافه صحيح؟ ليس بصحيح. من بدأ من الركن اليماني، لم يبدأ من الحجر الأسود وإنما بدأ من الركن اليماني وانتهى عند الركن اليماني بسبعة أشواط، طوافه صحيح؟ طوافه ليس صحيح، لأنه بقي جزء من الطواف لم يأتي به. إذن لا بد وأن تأتي بسبعة أشواط كاملة، لا بد وأن تأتي بسبعة أشواط كاملة. نعم. يقول الرمل ثبت في حديث ابن عمر وفي حديث جابر، حديث ابن عمر وفي حديث جابر في حج النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمل في الثلاث الأول ويمشي في بقية الشوط أو بقية الطواف. والرمل هو مسارعة الخطى، الرمل هو مسارعة الخطى في الجري، يعني لا تجري ولكن تقارب الخطى، أقصد تقارب الخطى في المشي، بحيث أن يظهر عليك الإسراع لكن من غير جري، تكون الخطى متقاربة فيظهر عليك الإسراع لكن من غير جري، من غير جري. فهذا هو الرمل، هذا هو الرمل، فهو ثابت في حج النبي عليه الصلاة والسلام وفي عمرته، ثبت من حديث ابن عباس، ثبت من حديث ابن عمر ومن حديث جابر رضي الله عنهم، ثبت من حديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله: ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية. يبتدئ كل
الحج في ثلاثة طوافات، الحج فيه ثلاثة طواف، إما القدوم ثم الإفاضة ثم الوداع، الحج فيه ثلاثة أطلفة: القدوم والإفاضة والوداع. الذي يكون فيه الرمل والاطباع وفقط في القدوم وفقط في القدوم، وأما طواف الإفاضة وطواف الوداع فليس فيه رمل، وأيضا الاطباع ليس فيه، لأن الإنسان يكون قد نزع ثياب الإحرام، لأن الإنسان يكون قد نزع ثياب الإحرام، وإن طاف بإحرامه فلا يشرع له الاطباع، لا يشرع له الاطباع. نعم. ما عندك إلا طواف واحد طبعا، ونقول نحن الطواف الأول هذا هو الذي يكون فيه الطباع، وأما ما عداه فإنه ليس فيه الطباع ولا رمل. نعم. كيف أهل مكة؟ لا، إذا كان عمره، إذا كان معتمر الحج ما لهم طواف قدوم، ما لهم طواف قدوم، ما يرملون ولا يطبعون.
قال رحمه الله: يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يطبع في جميع هذه الأشواط في جميع هذا الطواف دون غيره. والاطباع
ثبت في عمرة الجعرانة، ثبت في عمرة الجعرانة، ويقول أهل العلم إن الاطباع سنة في كل حج وعمرة، إن الاطباع سنة في كل حج وعمرة، فهو إن كان ثبوته في العمرة عمرة الجعرانة لكنه يعمل به، لكنه يعمل به لأن العمرة والحج شأنها واحد، لأن العمرة والحج شأنها واحد.
قال رحمه الله: وبعد فراغه، قال رحمه الله: والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك في طاف ثلاثة أشواط أو أربعة.
نعم، فإذا شك هل طاف
ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي.
نعم، وهذه قاعدة، هذه قاعدة أن من شك فإنه يبني على اليقين، من شك فإنه يبني على اليقين. فإذا شككت هل طفت ثلاثا أو أربعا، هل طفت ستا أو سبعا، فابني على اليقين، واليقين هو الأقل، اليقين هو الأقل، فاعتبرها ست ثم أتي بشوط، ثم أتي بشوط. لكن لا يجوز لك أن تزيد بعد اليقين، لا يجوز لك أن تزيد بعد يقين التمام. فإذا تيقنت أنها سبع، تقول والله هذا أحوط، أو هذا يعني أريح للنفس أن آتي بشوط، فهنا كأنك صليت الظهر خمس ركعات. وهل يجوز الإنسان يصلي خمس ركعات الظهر؟ ما يجوز، لأن الزيادة في العبادة كالنقصان، الزيادة في العبادة كالنقصان، فلا يجوز للإنسان أن يزيد بعد اليقين، لا يجوز للإنسان أن يزيد بعد يقين التمام. إذا تيقنت أن العبادة تمت فإنك حينئذ لا تزيد، وإنما تقتصر على هذا التمام، لأن الزيادة بعد التمام يعتبر نقص، الزيادة بعد التمام يعتبر نقصا، كما قال الشاطبي: كل زيادة بعد تمام فهي نقص، كل زيادة بعد تمام فهي نقص. اليد كم إصبع لها؟ خمسة، لو زاد سادس هل يعتبر حسن؟ لا يعتبر حسن، وإنما يعتبر نقصا. فيقول الشاطبي: كل زيادة بعد تمام فهي نقص، كل زيادة بعد تمام فهي نقص. نعم، ولهذا البدع ليست هي من التمام، وليس في الإسلام بدعة حسنة، لأنها نقص، لأن البدعة تعتبر نقصا، فهي زيادة على ما شرع وتم شرعه، فهي نقص والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف.
نعم. أيوة.
بالنسبة لصلاة بعض الناس الذين يعني يبقون مطبعين،
هل تصح صلاتهم؟ أذكر لك الحديث الآن.
قال رحمه الله: ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه.
ماذا ترى الحديث؟ هنا ينبه الشيخ على مسألة مهمة، وهي أنك بعد الطواف لا بد وأن تعيد الرداء على كتفيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وليس في رداء أو في ثوب ليس على عاتقيه منه شيء. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل بثوب ليس على عاتقيه منه شيء. والمطبع إنما ستر عاتقا واحدا، ولم يستر الباقي، ولهذا ينهى عن ذلك. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يصلي بعد الطواف ركعتي الطواف فإنه يرتدي هذا الرداء ويضعه على عاتقه. من صلى كذلك فإن صلاته صحيحة، لكنه آثم بهذا الواجب الذي تركه، إذا كان مستطيعا، وأما إذا لم يكن مستطيعا فإنه لا شيء عليه.
قال رحمه الله: ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر، وهن عورة فيجب عليهن التستر، وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة. ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال. وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. ولا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف، ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه متواضعا له. ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن. ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطويفة ولا السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. فإذا حاد الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم.
هنا الشيخ ذكر مسائل. المسألة الأولى وهي وجوب ستر المرأة نفسها، وأن تخرج متبدلة، وأن لا تخرج بزينتها ولا بطيب أو بطيب رائحتها، لأنها في موطن تختلط فيه مع الرجال وهي فتنة، فلا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها وأن تخرج بطيب رائحتها، لأنها إن فعلت ذلك فتنت الرجال. ويجب على ولي الأمر أن يختار الوقت المناسب لطواف المرأة، بحيث أنه يأتي إلى هذا المكان إلى الطواف في وقت يكون أرفق بالمرأة، بعض الناس الحقيقة يجازف بنسائه فيدخلهن في الزحام رغبة في التعجيل، يعني يريد أن يبكر في الرجوع أو يبكر في العمل، فيزج بالنساء أو بالصبيان في موطن الهلكة، وهذا في الحقيقة غير صحيح. بل الذي ينبغي أن تترفق وأن تنظر في الأوقات المناسبة التي يمكن أن تؤدي المرأة فيها العبادة بيسر وسهولة. ثم تكلم الشيخ عن مسألة أخرى وهي الأذكار. من الناس من يخصص لكل شوط ذكرا، كتاب يوزع أو يشترى يجعل في كل شوط ذكر، وهذه بدعة لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها سلف الأمة. فالواجب على الناس أن يقتصروا على ما اقتصر أو على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولتتخير من المسألة ما تشاء. هذه الكتب التي يقرأها الناس، بعض الأذكار يرددها الناس، أو كثير من الأذكار يرددها الناس مع عدم فقه لها، لا يفهمون ولا يفقهون ما يقال فيها. وأنت جئت من مكان بعيد ترجو ثواب الله وترجو الخير، وقد جئت إلى عمل عظيم هو موطن من مواطن استجابة الدعاء، فلتسأل الله عز وجل حاجاتك. أنت أدرى بحاجات نفسك، اسأل الله جل وعلا من رزق الدنيا، من خير الدنيا والآخرة، اسأله التوفيق، اسأله السداد، اسأله الإيمان، اسأله العمل الصالح، اسأله الخاتمة الحسنة. مسائلك كثيرة وحاجاتك كثيرة لا تنقضي، وحاجات أولادك كثيرة، فاسأل الله عز وجل هذه الحاجات. أما أن تأتي لأذكار أنت لا تعرف معناها وإنما ترددها لأن هذا الكتاب موجود، اللهم اسقنا شربة هنيئة، اللهم اسقنا شربة هنيئة وليس شربة، اللهم اسقنا شربة هنيئة أو نحو هذا من الألفاظ، يرددها وهو لا يعرف معناها، هو لا يعرف معناها، مسكين غر بهذه الكتب التي تنتشر بين الناس ويظن أنها حق وليست هي كذلك. فأقول الذي ينبغي للإنسان أن يتخير من المسألة ما يوافق حاجاته ورغباته، فيسأل الله جل وعلا هذه الحاجات. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب يعني في الطواف إلا التكبير أو البسملة مع التكبير، وأيضا جاء دعاء بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا في الحقيقة لا يخلو إسناد فيه من ضعف، والمشهور هو حديث يحيى ابن عبيد مولى بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب. وعبيد هذا لم يوثقه إلا ابن حبان، فمن أهل العلم من قال هو من كبار التابعين، ومثل هذا يصح أو يحسن حديثه لا سيما وإن جاءت شواهد، ومنهم من رأى أن هذا الحديث ضعيف، وإن كان لهذا الحديث أو إن كان لهذا الأثر أسانيد تقويه فلا شك أنه يعمل به وأنه مستحب، لكن إن لم يكن إلا هذا الإسناد فإن هذا الإسناد لا يصح، وإنما في هذا الرجل وحاله كما هو معلوم عند المحدثين من قال فيه ابن حبان أو من وثقه ابن حبان ولم يأتي دليل على توثيقه ولم يدل على خبرته بهذا الرجل، فإنه لا يمكن أن يقال بأنه ثقة، لكن من أهل العلم من يقول بأن من هذا حاله فإنه يمكن أن يحسن حديثه.
بالنسبة للدعاء الجماعي،
الدعاء الجماعي هذا ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا فيه تشويش، فهو منهي عنه لمحاذير وليس لمحذور واحد، فهو فعل لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والقاعدة أن ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فليس هو دين، كما قال مالك ما لم يكن يومئذ بدين، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة ما لم يكن يومئذ بدين فليس هو اليوم بدين. هذه قاعدة قاعدة الإمام مالك رحمه الله، وهي مأخوذة من علم السلف رحمهم الله، ففيها هذا المحذور، وفيها محذور آخر وهو أن فيها تشويش على الحجاج، تشويش على من يذكر الله تبارك وتعالى، فكثير من الناس يتضايق ويتشوش مثل هذه الأدعية الجماعية. نعم،
بارك الله فيكم.
في الطواف القدوم وطواف العمرة فقط. نعم، طيب ايش رايكم، انا ودي اوقف لاني عندي موعد فتعذروني. لا باس، اذا كان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا باس به. كيف؟ والله كما تشاؤون، انا مستعد اذا اردتم، انا مستعد في المسجد، عندي في مسجدي احسن لي، انا في مسجدي في السيح، الاخوان يعرفونه في السيح، يعرفون الاخوان. طيب انا مستعد، تريدون انا عندي يوم الـ اذا اردتم يوم السبت والاربعاء، السبت والأربعاء بعد العشاء. بعد العشاء مناسب؟ بعد العصر عندي لا، إذا بعد العصر ليس السبت الأربعاء، خلوا الأربعاء والجمعة. الأربعاء والجمعة. طيب، من هذا الأسبوع، الأسبوع القادم الأربعاء ويوم الجمعة، يوم الأربعاء والجمعة إن شاء الله جلستين أو ثلاثة ننتهي منها إن شاء الله. في مسجد، نعم، في السيح، مسجد في السيح، مسجد النعمان في السيح، مسجد النعمان في السيح. يوم السبت، يوم الأربعاء والجمعة بعد العصر، يوم الأربعاء والجمعة إن شاء الله. جزاكم الله خير، أراكم إن شاء الله.